بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 32 على 1.
أما أنا فما أستحضر الآن، هما اثنان، هما واحد، هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون. فلم تدندن حول الشواهد، وهذا أمر هام جدا، لأني قد أسلم معك جدلا الآن بأن زيادة النهار في هذا الحديث شاذ، لكني إلى ابن عمر شاذ، لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا، فما قيمة هذا الشذوذ حين ذاك؟ واضح هذا؟ وأظن هذا الكلام ولا مؤاخذة من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث الشذوذ نسبي؟ ما سمعت. هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال. فالآن دع موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحفظ كالجبال كما صدقت، روح حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نصه. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ماذا نقول في هذا الحديث؟ صحيح أم ليس بصحيح؟
إن صحت الشواهد يعني؟
أنا بقول طبعا، أنا ما أقول الآن صحت أو ما صحت، وأعبر بالتعبير العلمي الدقيق. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر أنه قال كذا وكذا، فهذا الحديث يكون صحيحا.
نعم،
حسن جدا. فما أثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر أنه زيادة النهار في حديثه خاصة هل هي محفوظة أم هي شاذة؟ لا يؤثر في صحة الحديث هذا، لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشة. ثم ماذا يهمنا إذا نسب ناسب ما إلى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يرويه، لكن الرسول حدث به وتلقاه أصحاب آخرون عنه، فبعض الرواة نسبه إلى ابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحة نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا أبدا أن الحديث صح من طريق ابن عمر ولا أبو عمر، ما بهمنا أبدا. إذن القضية فيها شيء من الدقة لا يعني تلاحظ في المصطلح مصرحا بها، وإنما في تخاريجهم للأحاديث. فإذن لنقول هذا الحديث أو هذه الزيادة الشاذة، ويعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا أن نقول هذا إلا بعد النظر في الشواهد الأخرى. الشواهد الأخرى الآن أتنزل من الدعوة السابقة فآتي بمثال واحد فقط، أقول افترض معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي بإسناد حسن عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ألا يحتج بهذا الحديث؟
احتج
الحمد لله. فإذا بقي علينا ندرس الشواهد. طب. هذه الشواهد إما أن تعطينا صحة الحديث لذاته أو صحته لغيره أو حسنه لذاته أو حسنه لغيره، وهذا أدنى المراتب. فإذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه زيادة شاذة فيه أم لا، مناقشة الشكلية لا ثمرة لها. نعم. لعلي أوضحت ما في
نعم.
نفسي
نعم. لكن لو لم يصح شاهد فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى.
لا، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي، أظن ذاك نعم. عبد الله علي بن عبد
علي
الله.
نعم.
خلص على كل حال يبقى النظر في أشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فإن كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الآن أن تتساوى أن يتساوى العدد، فأنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء الله، كم هو؟
17
راويا. ليس من الضروري أن يكون، لأن اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني مفروض أنهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا أعتقد في هذه الحالة، وأنا أبالغ الآن في التصوير ليتجلى المعنى الذي أريد أن أبينه، هناك 17 راويا ثقة رووا الحديث على الجادة المطروقة صلاة الليل مثنى مثنى، ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط لصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راويا ثقة زادوا هذه الزيادة، فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن؟
يقولون
وهكذا نزل ما شئت من الأرقام حتى تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس.
السلام عليكم جماعة، صدر أكل ولا أكل بس يخلص هذه الجهل 9-9 يغني ويسر
هذا أبو يسر أستاذي مدال عن نظام سأل النظام يعني الآن بطع الشيخ حكيت أنا ما بتصور بعد ساعتين بطع الشيخ
قطع عليك الطريق هذا.
طيب، لكن الذي يعمل فيه شيخ أبو يسر المزعوم هو رجب بنت والده العمل يعني يعني إذا كان السبب الأول راح في سبب مستمر يعني
نعم صحيح
هو العمل أبلغه منه صحيح نحن متفقين مع الشيخ 5 دقائق
فالحمد لله يعني صح له ما لم يصح لغيره وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته. تفضل.
كنا نتحدث عن زيادة الثقة والفرق بينه وبين الشيخ.
نعم، الحقيقة أولا فيها دقة، وثانيا هي مسألة خلافية بين علماء الحديث وعلماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا، سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا، فزيادة الثقة في علم الأصول مقبولة على هذا الإطلاق، وليس كذلك عند علماء الحديث. فعلماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه، أو إذا كان المخالفين له أو المخالفون له أكثر عددا منه. في هذه الحالة هذه الزيادة يرفضونها، وهي التي يطلقون عليها لفظة الشذوذ أو الحديث الشاذ. وكما يذكرون عن إمام الشافعي أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولعله قال أو أكثر عددا منه، وإن ما قاله فعلماء الحديثين يقولون هذا. ولذلك تختلف النتائج اختلافا جليا بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك حينما يرون زيادة من ثقة يقولون زيادة ثقة مقبولة، ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كالجبال حفظا زيادة ثقة مقبولة. علماء الحديث يقولون لا، زيادة ثقة إنما تقبل بالشرط السابق أن يكون زاد على مثله، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه زيادة تكون شاذة. وأذكر أنهم ذكروا في المصطلح كمثال قيل فيه إنه شاذ، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو شعير أو صاع من تمر، ثم قال على كل حر أو عبد من المسلمين زيادة. هذه من المسلمين في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث، والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك، فذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها، وكاد علماء الحديث يمشون على هذا لولا أن بعضهم أوجد له متابعين، وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشذوذ. هذا مثال مذكور في المصطلح، وبخاصة في اختصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحديث لأحمد شاكر رحمه الله. ويجد الإنسان في أثناء مطالعاته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع الحديث الشاذ. وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من قبله سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث دون أن يبين السبب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. من هم؟ في الحديث المتفق عليه بين الشيخين هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في رواية لمسلم نفسه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فكنت أجريت بحثا وتحقيقا فجمعت كل الطرق لهذا الحديث وهو من رواية ابن عباس، ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والحديث الأخرى التي منها حديث ابن مسعود لا يذكرون زيادة هم الذين لا يرقون.
لا
وإنما يكتفون على قولهم هم الذين لا يسترقون. فبعد هذه الدراسة، وهذا كان منذ قرابة 25 سنة، جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف. ثم مضت السنون وإذا بمجموعة فتاوى لابن تيمية تطبع، وإذا به يذكر في بعض أجوبته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف لا يبين السبب. وقد كنت تبينت السبب لذاك البحث، وهو الشذوذ، وهو مخالفة الثقة لثقات الآخرين، زيادة على ذلك مخالفته لرواية الصحابة الآخرين. وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين، وهو سعيد بن منصور صاحب السنن. ومن يومئذ بقي في نفسي شيء في حفظ سعيد بن منصور. ثم تمضي الأيام فينكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع من الثقات، كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا، إلا سعيد المنصور خرب علينا السب بيقول عندنا في الشام، لأنه روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح، حيث قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكرها، ثم قال: أو قال في مسجد جامع. هذه الزيادة أو قال في مسجد جامع ليس لها أصل في كل روايات الثقات، كلهم رواه إلى والمسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة علم الحديث أولا نظريا ثم عمليا، فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد المنصور، ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا، ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني أنه قال أو قال في مسجد جامع، لفتنا نظر السائل أن الحديث لو كان بلفظ والمسجد الأقصى أو مسجد جامع، لو كانت رواية هكذا كان يمكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة. لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان: الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد المنصور صاحبنا، لأن الرواة كلهم رواه عن سفيان بن عيينة، وهو يقول: حدثني سفيان بن عيينة. ثم ذكر هذه الزيادة، فمن أين هذه الزيادة؟ هي من عنده كالأولى تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاص ذلك أن هذه الزيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه الزيادة بلفظ نعم بلاش أو قال أو فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة لسبب نفسه لأنه لم يذكر الثقات، ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا صارت مساجد 30 و300 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع ابتداء الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه زيادة خطأ سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد جامع أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد جامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة لبيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. نعم. هذا الذي عندي.
أحيانا يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل يعني يجتمع رفع ووقف، يقدمون الوقف على الرفع.
لماذا؟
إلا العلة طبعا، شذوذ.
لا هو إلا العلة شذوذ
يعني.
هو هذا
عليكم السلام. يعني الذي في أذهان كثير من الطلبة إنه الرفع زيادة.
لا لا هذه ليست على إطلاقها أبدا. أي نعم. وهذا المهم في الموضوع. نعم
نعم. أشوفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة، من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث سبقك بها عكاشة، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
مش قاسي هذا ولا ايه
كأنه
نعم.
وفي الجرح والتعديل ابن
لكن أبي حاتم الآن بقى أوقف شوية لأنه الدرس ودرس ما بيجتمعوا. درس ودرس ما بيجتمعوا. بسم الله. جوابا على قول من سأل هل يجوز العمل بالحديث الموضوع، أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف، والذي يقولون فيه يجوز العمل به في قضاء الأعمال، وأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين حديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في قضاء الأعمال، ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في فضائل الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكما شرعيا، أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكما شرعيا، وحينئذ لا فرق بينه وبين حديث الموضوع.
حقيقة العمل ليست
فيه. نعم، لأن هذا حديث الموضوع ما أثبتنا به شيئا، كل ما فيه كما يقولون جاء الثواب الذي فيه، طيب كان حقا نبيه، ما كان حقا ما تضررنا بشيء. ليه؟ لأنه عملنا بحكم شرعي ثابت بغيره. هل سمعتم بشيء من هذا في أبائكم الأولين؟
في بعض كتب اللغة وليكن المختار الصحاح والله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور، فهل هذا صحيح؟
ما عرفته في الأحاديث والقلب يأباه،
فلعل المؤمن كالجمل الأنوف.
ذاك حديث ثابت. لكن هو يسأل كالكلب ايش؟
المأمور
كتبيت
أبرة
أبرة
ضبط الأنف ولا الأنف ككتف يقولون كالجمل الأنف.
أنا ما أذكر الآن أنت ضبطها؟
أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنف ككتف هيك يعني قالوا ككتف.
جميل
ضبطوها بالأنف
لكن الروض غير.
ايه
جمل الالف كجمل الالف ككتف.
وين ضبطوا الالف؟
انا اذكر استاذي لعله قراتها المناوس.
لا بقول عن ضبطه هو.
انا يعني
تذكر؟
لا الجمل الالف لا انا اذكر روض الانف.
خمس الحديث يعني
ما انجرى في ذهني
أنت فهمت جوابي؟
لا يعني
أقول أولا من حيث الرواية ما عرفت، ثانيا أستبعد أن يتلفظ الرسول بمثل هذا التكليف.
كان سؤال حول بعض العبارات القرآنية التي تذكر في مجالس الناس، مثلا أن أبو ليلى الآن بعد موزع الحلويات في الصباح فبيجي واحد يقول له وإن عدتم عدنا، يعني مشان يرجع يرجع مرة ثانية.
حمزة قال وإن عدتم عدنا.
كل مالي
ما
ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ طيب هذا من هذا.
فتاوي شعراء هاي.
نعم
فتاوي شعراء اقتباس تضمين. في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره، ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع، يعني قالوا هذا لا يجوز لأنه استعمال القرآن في غير موارده أو شيء من هذا.
يعني هذا أقل ما يقال فيه، أنا مسألة مختلف فيها.
نعم نعم
ذكروا الحنفية وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة، قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفيين دون غيرهم، لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا منع منه، لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في علو الصخرية هذا هو الذي لا يجوز. لا بس خلاص جزاك الله خير. الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق، نفسه مجال للآخرين بشيء من الأسئلة، فإذا أفلسوا هم
رجع إن عدتم عدنا.
أيوة رجعت.
طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي.
كويس. لا بس ما ليش هي خذوها بشارة، هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم.
آخر سؤال قبل العودة.
نعم.
ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد.
نعم.
وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقاك بها عكاشة، وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل. ف يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه
والحديث أولا وكلامي في إعلان ذاك الحديث ثانيا. نعم. لا أستحضره، لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا.
فيما
أفهمي هذا؟ لا أنا استوثق من فهمي، فهمي عنك جيد.
نعم.
انه في هناك اهلال بغير هذا.
نعم.
كويس. حينئذ ينبغي الفرق الدقيق بين ما اذا كان الاعلال لحديث ما بمثل هذه العلة، وبين ما اذا كان ضميما الى علل اخرى. في الحالة الاولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث، لأن الحالة حين ذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له. تفضل.
حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال ضعيف، أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة أظن، أخبرني القاسم بن مهران عن
عبيدة
عن عمران بن حسين مرفوعا، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا، وقال العقيلي في ترجمة القاسم لا يثبت سماعه من عمران بن حسين، رواه عنه موسى بن عبيدة وهو متروك، وقره البصيري في الزوائد وقال هذا إسناد ضعيف. قلت للحديث علتان تبينتا في كلام العقيلي وهما الانقطاع وضعف ابن عبيدة، وله علة ثالثة وهي جهارة بن مهران، هذا قال الحافظ تقريب مجهول.
خلاص انتهينا من المقصود.
لا أستاذي لسه في كلام.
طيب
ما ذكر هون بجيب بقول قلت وقد وجدت للحديث طريقا أخرى ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا، لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد العمي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين به دون قوله أبا العيال، أخرجه ابن عدي وابن عيم، وقال غريب من حديث محمد بن سيرين لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن عدي. قلت وفي السند ثلاث علل أيضا، الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطي خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه
وكذا العلة.
الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف، الثالثة محمد بن فضل معطية وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره.
لا أنا بهمني الناحية اللي أشرت إليها. نعم. في سابق كلامي.
نعم.
يجب التفريق بين إعلال الحديث بعلة الانقطاع وعدم السماع فقط، وبين ضم هذه العلة إلى علل أخرى. في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا فيه بين العلماء فلا يجوز إعلال الحديث بمثل هذا الانقطاع إلا إذا ترجح عند المعلل الحديث الطرف المثبت للانقطاع والنافي للاتصال. في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا، لكن لما بيكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى، وهذا يعود بنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا أنه الأولى إعلال الحديث بالأعلى، قلنا نحن هذا ليس مضطردا ولا يجوز إطلاقه، وهذا مثاله الآن. فهنا ثلاث علل، العلة العليا هو الانقطاع المختلف فيه، ثم العلة الأخرى لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث.
نعم.
لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث، لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشط ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح الصحيح أم قول أحمد الذي خالفه، ولذلك فلا يقال أنت تقول مثلا يعني أنت تقول بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حسين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا، لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع، لو كان الأمر كذلك يرد علي ما ما صورت غالبا. وقد تقول أنت الآن إيش رأيك؟ بقول لك ما عندي رأي، لأني لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا لما حكيت القولين، بقول وقول الدار خدني هو الراجع. بالإضافة إلى هذا، وهذا واضح كبيان، أنه لا ألزم أنا بأن أقول بأن يقال لي كيف عللت الحديث بالانقطاع وقد ثبت السماع ابن سيرين في صحيح مسلم، لا، لأنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة، وإنما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها. لكني سأقول قولا، ترى سماء ابن سيرين المعزو، سماء ابن سيرين من عمران ابن حصين المعزو لصحيح مسلم، ترى هذا ثابت؟ هذا يرى سؤال هنا، لأنه لا يكفي وجود الحديث ككل، ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح أو في الصحيحين أن نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الإثبات على قول النفاة. ذلك لأنه من الممكن أن تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا. فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي رواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا، وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم، من رواية مطر الوراق مثلا، مطر الوراق في ضعف من قبل حفظه، لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا، فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت في صحيح مسلم سماع ابن سيرين من عمران، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في صدد تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا، فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح الله لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم ويجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى.
نعم.
حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة مختلف فيها.
نعم.
هذا الجواب على ذاك السؤال.
في صحيح مسلم هو قال حدثني يحيى بن خلف الباهلي. فيحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان. لكن هنا يرد سؤال آخر، هو أن الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على 5 مراتب، وأنتم يعني في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقسيم جيد، قال أن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غيره سواء بسواء، بل لعله يكون أقوى من توثيق بعضه. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام، فهذا
هذا كلام سليم. لكن هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيق المجهولين يعتبر هذا توثيقا معتبرا.
نعم.
لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له.
نعم.
لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق الأئمة الآخرين، لأنه لا يخاف توثيق والموثقين درجات.
نعم.
لكن مع ذلك يبقى البحث. هذا الذي سميته وإيش خلف؟
يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف.
نعم.
يروي عن من مثلا؟
يروي عن المعتمر.
طيب هل تفرد بالرواية عنه؟
لا أذكر.
هذا هو الذي يحتاج إلى بحث.
نعم.
تتبع يعني هذه الرواية
في صحيح مسلم طابت عبد الباقي.
لا، ما يكفينا هذا، بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية.
لا، هو روى غيرها كثير، لكن
هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ. هذا صحيح مسلم.
صحيح مسلم.
ما عنده.
يا رجل على الأقل كتب الستة طالب أن الشيخ يعني دائما يعني يأتي وكذا.
أي نعم.
شفت الجماعة شيء؟
لا لسه.
شيخنا لسه أسئلة الإخوة. أسئلة الإخوة.
بعدين الرجعين.
طيب مين عند هنا باليمين؟ في عندك شيء؟
في سؤال واحد.
تفضل. هاي بالنسبة لأخوانك قولك سؤال واحد، بالنسبة لأخوانك بشارة، بالنسبة لي ما هي بشارة. نعم.
واحد سائق سيارة.
فهمت علي كيف؟
فهمت.
شو يعني؟ هات نشوف.
إنه بالنسبة لهم يعني معناته ما في وقت طويل بدي أخذه.
وبالنسبة إلى؟
بالنسبة لي؟ إنه ما في عندي أسئلة كثيرة.
إيه ليش مو بشارة بالنسبة لي؟ ما يفشار، لأنه كل ما كثرت أنت الأسئلة كل ما كثر الأجر إلي، فبالنسبة إلي مو بشارة، أما بالنسبة لآخرين بشارة. تفضل.
واحد سائق سيارة بيسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150، يعني متجاوز السرعة القانونية، فمن شدة السرعة الدهور فمات، شو حكم الميتة في الحالة هاي؟
اولا السرعة القانونية، شو رأيك بالقانون، حكمك بالقانون؟
السرعة لحالة ولا القانون بدك
هسه؟ لا القانون. انت قلت خلاف القانون.
هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون،
هو هي السرعة القانونية. شو القانون؟
انا عارفين مثلا انه هذا الشارع بيتحمل 100 بحطوا 80 هم،
معليش شو رأيك بهذا القانون انت؟ هو وحي السماء؟
لا مش وحي السماء.
كويس، فاذا واحد ما خالف وحي السماء شو بيكون حكمه؟
ولا شيء.
ولا شيء، إذا ولا شيء. هذه واحدة. يعني على الأقل مشان ننصفك يعني. ولا أي شيء ذكرك أنه خلاف القانون، هذا ولا أي شيء ما له قيمة. ثاني شيء، السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر، تختلف من سيارة إلى أخرى، صح؟ إلى آخره. تختلف من كواشيك إلى كواشيك.
يعني كواشيك
هل يسمون عجلات أو كفراك كوشوك؟ افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مهترية، بلا شك ما بتتحمل هذه السرعة. لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة، هذه تتحمل، والطريق كما ترى هنا زفت يعني معبد. فإذا لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة ودقيقة جدا. أيوة. ثم في النهاية بدك ترجع تكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحيينا هذا السائق اللي يدور تأخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع. أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني، فأنا أدان يعني. هذاك الإنسان بجوز أحيي وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوه عن الحادث واعترف انه كان مخطئا، واعترفت انها بانه استحضار ارواح حقيقة ممكن بناء احكام عليها، هنا يدان هذا الرجل ونقول انه مؤاخذ عند الله الا ان يعفو الله. اذا نهاية الجواب ما في عندنا جواب.
يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ.
لا ما يأخذ حكم المنتحر. هذا السؤال الأول والأخير غيره. اي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا، والخلاصة المتبادر من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يكمن وراء اللفظ. لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد، بيع الأجل خير من بيع النقد، لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل، هذا هو المقصود. هذه زيادة أنا لا أراها لسببين اثنين، أولا النص، وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم. أما النص فهما حديثان. أحدهما نهى عن بيعتين في بيعة، وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند إمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع في بيعتين، بيع في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله، نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله، إن شاء الله تيجي تاتي حتى نعيد العبارة ثلاث مرات، نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا، ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة، أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، نفهم من حديث أول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. اعتبار الحديث الأول أزياد ربا أولا، وهذا صريح منه، والشيء الآخر وهو هام جدا، الحديث الأول باعتبار نهى عن بيعتين في بيعة والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على بطلان، ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة، لأنه قال فله أوكسهما أو ربا، فقول له أوكسهما معنى أن البيع ماشي لأنه أباح له أن يأخذ الوكس نقص، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة، أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولا. ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقل السيارة وقال له يا فلان أقرضني كذا دنانير 1000 2000 3000 على أني أعطيك ربح زيادة كذا، حيقول لا هذا حرام هذا ربا. لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان. لكن إذا قال له بعني هذه السيارة قال له بالتقسيط كذا وبالنقد كذا، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار، قال لا هذا ربا، فلما باعه نقد تقسيطا بدل 100 طلب منه 500. إيش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4,000 دينار قرض إلى سنة، وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي 100 دينار. هذاك رجل ناس ملاح صالح طيب، يقول لا هذا ربا، هذا ما يجوز. لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة، بيقول له هذه 4,000 نقدا و4,500 نسيئة. إيش الفرق فيما إذا أعطاه 400 وأخذ 4,000 وأخذ 4,500، وبين إدخال هالمتاع هالسيارة واسطة في سبيل استهلال تلك الزيادة؟ لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة حق بأن تسمى بالحيل اليهودية، الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز، لا أكله ولا بيعه، إذن فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا؟ ومثل ما يقول عنا بالشام لا فرق، سوى تغيير الشكل من أجل الأكل. بيقول عن بعض الصوفيين لما غيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل، فهذا غير الصورة اليهود عشان يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف ودوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز، وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى. يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشتري لك إياها، بس أنا يعني أجر لها التوسط هذا بدي بدل 4,400، الوكالة بتاخذ منه 4,500، الوسيط هذا بيرو بيدفع ثمن السيارة للوكالة 4,000 وبيقبض من الشاري بعد سنة 4,400. شو هي 400 زيادة؟ أحل الله البيع وحرم الربا، وهو وسيط خير ما شاء الله، فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشترى له سيارة من الوكالة ب4,000، لكن أخذ مقابل 500 بدل 400 من الوكالة، هو أخذ 400 مشان يضارب صاحب الوكالة، وقال له اللي بده يروح عند البنك أو غيره رأسا بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك هيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي 4,000 نقد يأخذ 4,400، هذا حرام ما بيجوز، إذن هو بيدخل وسيط مثل هذه الوساطة. ثم نذكر أخيرا، هذا وجه النظر، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة، ولو أنت أقرضت مسلما 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم، مع أنه التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب بتجارته، هل بيكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار الطالع النازل، لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات، بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا وجهة نظري في هذه المسألة.
أنت في ذات كلامك قول سلاف كمام النص أو الفرق بين الهوكة سنة، فهل
جرس تفسير
القول
سماك
يعني نص في هذا يعني
لا هو مش نص، هو تفسير. تفسير من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي مسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة بضمينة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. فكثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب الحديث والأثر، تجد هذا التفسير حتى في حديثنا عن بيع وسلف، يقول ابن أثير أنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أثير نعم
صح الحديث
بهذا الأرض نهى
عن بيعة.
أي نعم صح.
في شيخنا أيضا الإمام النسائي في الجزء الثامن من السنن بوب على حديث نهى عن بيعتين في بيعة، قال باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيك هذه.
نعم نعم كثيرين أنا جامح وندوني في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت. شفت هذه الرسالة؟
بس في شيء
تفضل.
لا بس لطفا خلينا نكمل، بدي اكلم على الموضوع
سؤال اخر غير الموضوع. طيب تفضل.
الموضوع نفسه استاذي، بعض اهل العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما اظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، انما هو اقرب شيء اليه بيع العينه، فتفسيرنا عن بيعتين في بيعه هو بيع العينه نفسه. فيعني ما هو قيمه او ما هي قيمه
هذه الحاله الطيبه انها ثومتين، يعني هذا ثوم وليس بيع، يقول البيع بعد
اسمعني شوي واحدة